وعدم عمقه واللحد.
وعدم عمقه بالنسبة للقبر عند المالكية لا يعمق كثيرا، وعند الشافعية أنه يكون قامة ونيفا، وعند الحنابلة أنه يكون إلى الصدر، والمالكية يرون أنه يوسط فلا يعمق كثيرا ويجعل بحيث يمنع الرائحة والنباش.
واللحد،
واللحد وكذلك يندب اللحد، يندب اللحد، واللحد أن يجهر القبر أولا ثم يجعل إلى جهة القبلة غرفة أرضية يجعل فيها الميت فلا تصب عليه الأرض مباشرة، وإنما يغلق، يجعل فيها الغرفة ويغلق بابها باللبن ثم يملأ القبر بالأرض فلا تصب على الميت، نعم، فلا تسن على الميت مباشرة. وهذا لا يصح في كل أرض، فالأرض التي تكون لينة جدا تنهال، هذا لا يمكن أن يلحد فيها، نعم.
في الشق وفي اللحد،
في الشق وفي اللحد. الشق هو القبر فقط، هو أن يحفر ويجعل الميت ويصب عليه سن عليه التراب مباشرة اللي هو الميت،
يعني يوضع الحجر ثم التراب،
حتى يوضع التراب مباشرة، ما في حجر بالنسبة للقبر. القبر لا يشق الأرض إلى أن يحفر حفرا كافيا، بعد ذلك يجعل فيه الميت متجها إلى القبلة ويصب عليه، يسن عليه التراب مباشرة مباشرة. وأما بالنسبة للحد فيجهر القبر أولا ثم بعد ذلك إلى جهة القبلة تجعل غرفة أرضية هنا، هذه يدخل فيها الميت ويسد بابها باللبن أو الحجارة ونحوها. واللحد هو الذي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هناك حفاران أحدهما يلحد والآخر يشق، فجاء اللاحد فالحدوا له.
احنا شيخنا نشق يعني نحفر القبر ويعني ثم يعني في بعدما نحفر حفرة يعني واسعة في الماء في الوط
في الأسفل تضيقونها
تضيق بقى علشان وضع الحجر الطويل هذا ثم يعمل هذا
هذه طريقة أخرى
يعني يخلط التراب بالماء ثم يسد الأماكن اللي هي فيها الحجر ثم
بحيث لا يجعل التراب على الميت مباشرة.
لا يجعل.
هذه أيضا هذه طريقة على كل حال، هذه أيضا
تبقى.
هذه أفضل، هذه أفضل.
الشق ولا تسمى شقا ولا.
لا هذه نوع من اللحد، هذا نوع من اللحد.
وضجع فيه.
وضجع فيه.
على أيمن مقبلا.
وضجع فيه على أيمن مقبلا. أي أن الميت يضجع في القبر على يمينه مقبلا أي موجها إلى جهة القبلة، فلا يضجع على يساره إنما يضجع على يمينه، بحيث إذا كانت القبلة إلى جهة الشرق منه يكون رأسه جنوبا، وإذا كانت إلى جهة الغرب يكون رأسه شمالا.
وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن خولف بالحضرة،
هذا يندب يندب اللحد، ويندب الضجع على أيمن مقبلا تجهة القبلة، وإذا خولف ذلك بأن وجه إلى غير القبلة أوضع على غير يمينه تدور كذلك إذا كان ذلك بالحضرة. معناها إذا كانوا لم يغادروا محل الدهن.
يعني لم ينصرفوا.
لم ينصرفوا.
كتنكيس رجليه.
كتنكيس رجليه بأن أضجع على شماله لا على يمينه.
تنكيس رجليه.
تنكيس رجليه بأن أضجع على شماله.
إيه نعم.
لا على يمينه.
وتدورك يعني وتدورك الإضجاع على الأيمن.
وتدورك عدم وتدورك عدم التقبيل مثلا. إيه
نعم. عدم
التقبيل. كتنكيس رجليه. كذلك يتدارك تنكيس الرجلين.
وضجع فيه على إيمان مقبل.
مقبل.
هذا هو تدورك يعود على الضجع والتقبيل ولا على.
ويضجع فيه.
وضجع فيه على إيمان مقبل.
إيه مقبلا. وتدورك إن أضجع فيه. إن خولي وتدورك إن أضجع فيه. إلى غير جهة القبلة كإن أضجع إلى جهة القبلة ولكن بتنكيس رجليه بأن أضجع على يساره ففي الحالين أتدارك الحضرة
كتنكيس رجليه وترك الغسل
وكذلك ترك الغسل إذا ترك غسله معناها لم يغسل وقبر قبل التغسيل فإنه يتدارك ما لم يتغير هنا ما لم يتغير وهناك بالحضرة هناك فرق معناها عدم التوجيه وعدم الإضجاع على اليمين إنما يتداركان بالحضرة وأما عدم التغسيل وعدم الصلاة يتداركان ما لم يتغير ما لم يخف التغير
ودفن من أسلم بمقبرة الكفار
وترك الغسل
إيه نعم.
ودفن من أسلم بمقبرة الكفار المسلم إذا دفن بمقبرة الكفار كذلك يتدارك الأمر ما لم يتغير ما لم يخش التغير
يعني ينبش
ينبش ويذهب به إلى مقبرة المسلمين إلا إذا خشي التغير
نعم. ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير
فيهما لم يخف التغير بالنسبة لمن قبر وهو لم يغسل وبالنسبة أيضا لمن قبر في مقبرة الكفار فإنهما يتداركان ما لم يخش التغير
إن لم يخف التغير
نعم
وسده بلبن
وسد اللحد عندما سد اللحد بلبن ثم لوح من الخشب ثم قرمود ثم آجر
نعم وسده بلبنين
بلبنين لبن
بلبنين
نعم
بلبنين
بالكسر
وسده بلبنين ثم لوحين ثم قرمودين ثم آجرين
نعم
ثم قصبين
ثم قصب كذلك بهذا الترتيب معناها الأفضل اللبن ثم الخشب الواح الخشبي ثم القرمود ثم الآجر ثم القصب
نعم في فرق بين اللبن والآجر
الآجر اللبن هو من الطين المحض والآجر هو من الطين المحروق الطين اللي حرق
ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت
وسن التراب على الميت الذي قبر ولم يلحد له أولى من جعله في التابوت لأن التابوت من سمة النصارى والمشركين
معنى سن التراب
جعل التراب عليه سن التراب عليه معناها حذاء عليه التراب
يصب عليه
صب التراب عليه
وسن التراب أولى من التابوت تابوت المقصود به
التابوت اللي هو الصندوق
صندوق الخشب
صندوق الخشب
وجاز غسل امرأة ابنك سبعين
وجاز غسل امرأة ابنك سبعين المرأة يجوز لها أن تغسل الطفل إذا كان ابن سبع أو ابن ثمانين ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك وقيده أبو حنيفة بالكلام قال إذا تكلم تغسله ما لم يتكلم فإذا تكلم لا تغسله وقيده الشافعي بالشهوة إذا لم يشتهى تغسله وإذا اشتهي لا تغسله نعم وقيده آخرون بالفطام نعم
وجاز غسل امرأة ابنك سبعين ورجل كرضيعة
ورجل وجاز وبالنسبة للرجل أيضا يجوز له أن يغسل ابنه أن يغسل
وجاز غسل امرأة ابن كسبعين ورجل كرضيعة
ورجل كرضيعة وجاز غسل امرأة ورجل كرضيعة ورجل كرضيعة كذلك يجوز غسل رجل كرضيعة وكرضيعة معناها بنت سنتين وستة أشهر كأن الكاف أدخلت ستة أشهر بالنسبة للأنثى وأدخلت سنة بالنسبة للذكر
شفنا هنا ورفعها هو في الأولى من هو من إضافة المصدر إلى
اللي هو من
الفاعل وكمل هو وجاز غسل امرأة ابنة وهنا في الرجل
ماذا قال
ورجل رفعه
ورجل معطوف على امرأة وجاز غسل رجل وجاز غسل رجل كرضيعة متكسر ونعم إذن بالنسبة للكاف هذه أدخلت بالنسبة للأنثى ستة أشهر فيجوز للرجل أن يغسل على هذا بنت سنتين وستة أشهر ويجوز للمرأة أن تغسل ابن ثمان سنين وهذا عند الإمام مالك وعند أحمد أما عند أبي حنيفة كما قلنا فالمعيار الكلام وعند بعضهم المعيار الفطام وعند الشافعي المعيار الشهوة وهو أصح المذاهب مذهب الشافعي
ورجل كرضيعة والماء المسخن
وجاز الماء المسخن هذا كله جاز جاز غسل امرأة ابنك سبع وجاز غسل رجل كرضيعة وجاز الماء المسخن بل قد يكون أولى إذا كان أدعى لنظافة الميت ولتمكن المغسلين من تغسيله على الوجه الأكمل
كما أن الماء البارد قد
إذا كان باردا بشكل كبير مثلا إذا اشتد برده لا شك في أنه يؤذي الميت ويؤذي الحي ولا حال الذي يغسله. لكن المسخن قد يكون أدعاء لتنظيف الميت وأدعاء لقدرة أيضا المغسلين على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى.
وجاز عدم الدلك لكثرة الموتى، جاز أن يكون الغسل بلا درك إذا كثر الموتى كالأموات في الحروب ونحوها والأمراض اللي مهلكة.
نعم. هذه الأموات في الحروب. نعم.
الأموات في الحروب التي ليست مثلا معارك جهادية، لأن المعارك الجهادية
لأنه شهيد
لا يقاد لا يغسلون ولا نعم لا يصلى عليه.
نعم. وعدم الدلك.
لكن إذا كان القتال بين المسلمين بين طائفتين مسلمتين
هنا يغسل
هنا يغسل ويصلي عليه.
نعم. وعدم الدلك لكثرة الموتى.
لكثرة الموتى إذا كثر الموتى شق تغسيلهم بالدلك لأنهم كثروا، فإنه بهذه الحالة يجوز تغسيلهم بدون ذلك.
وتكفينهم بملبوس.
ويجوز كذلك أن يكفن الميت في لباسه الذي كان يلبسه في الحياة
كيف ما كان لونه.
سيذكر لك بعض الألوان
أو مزعفر
أو مزعفر. ويجوز كذلك أن يكفن في مزعفر الذي تلون بلون الزعفران، الثوب الذي لونه لون زعفران.
أو مورس
أو مورس الذي لونه لون الورس.
وحمل غير أربعة.
هذا من باب الجواز، ولا شك أن الأفضل والثوب الأبيض الجديد، لكن يجوز الثوب المستعمل وتجوز الألوان كله.
أنا عند عدم الأبيض عند
هذا الجواز الندب والأكمل هو البياض. لكن الجواز كل الثياب كل ما يستر النساء. نعم. إلا ما كان محرما كالحرير على الرجال. نعم.
وحمل غير أربعة
كذلك يجوز أن يحمل الميت غير أربعة. الشافعي قال يحمله اثنان، حمل الاثنين أولى. وأحمد وجماعة قالوا يحمله أربعة، وقال داود الظاهري ومالك لا حرج في حمله يحمله أربعة أو اثنان أو ثلاثة، لا حرج فيه.
على حسب الطقس.
نعم على حسب الطقس.
لأنه أحيانا اثنان قد لا يستطيع.
نعم.
وحمل غير أربعة يعني غير أربعة يعني خمسة أو ثلاثة أو
اثنين مثلا، لأنه هو الميت عادة يكون في نعش، وهذا النعش مكون من عمودين بينهما رابط، فالعمودان تخرج رؤوس العمودين من الجهتين فتكون أربعة رؤوس. عند الإمام أحمد وجماعة بما أن كل إنسان يأخذ أو جماعة، المهم يؤخذ بأطراف النعش الأربعة. عند الشافعي أنه يدخل الحامل بين العمودين ويحمل هكذا، ومالك لا يرى حرجا في ذلك، ومذهب مالك هو الصحيح.
وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية.
وبدء بأي ناحية معناها عند حمل الميت بدء بأي ناحية، لا حرج في البدء، سواء بدأت بحمله مثلا بدأت بالرأس أو بدأت بالرجل. نعم.
والمعين مبتدع.
والمعين مبتدع. نعم. ما في لا دليل على التعيين. لا دليل على تعيين أنك تبدأ مثلا من الأيمن وتبدأ من الأيسر أو تبدأ من... لا دليل على ذلك.
نعم. يعني الذي يعين هو
مبتدئ. تدعها.
كان يرفع جهة الرأس قبل جهة الرجلين.
إيه كان يأتي العمود الأيمن والعمود الأيسر. نعم.
وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة.
وخروج متجالة ويجوز خروج متجالة المرأة التي لا تشتهى ولا تشتهي. نعم.
نعم وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة.
أو أكفي الكلام.
أو إن لم يخش منها الفتنة في كآب وزوج وابن وأخ.
أو إن لم يخش منها الفتنة. ويجوز خروج المرأة غير المتجالة إذا لم تخش منها الفتنة لكن في جنازة الأب والزوج والأخ والابن. نعم.
وخروج متجالة
مطلقا. نعم مطلقا المتجالة يجوز لها أن تخرج في الجنائز مطلقا مطلقا. وأما بالنسبة لغير المتجالة فيجوز لها أن تخرج إذا لم تخش منها الفتنة بخصوص جنازة أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها ونحو ذلك.
وكيف نعرف أن غير المتجالة؟ نقول وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة.
خروج متجالة انتهى الكلام. أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب. هذا كلام جديد.
كيف نعرف أن غير المتجالة؟
كيف؟
كيف نقول بأنه هو يقصد غير المتجالة؟
في النص هنا.
أين؟
لا في النص هنا. قال وخروج متجالة.
نعم.
انتهى الكلام. أو امرأة غير متجالة إن لم تخشى الفتنة.
يعني نقدر.
طبعا هو كثير التقدير فيه كثير.
نعم. أو إن لم يخشى من الفتنة. في كأبين. وزوجين
وابنين. أو امرأة غير متجالة إن لم يخشى منها الفتنة. هذا التقدير.
أو خروج غير المتجالة
إن لم يخشى منها الفتنة.
أو إن لم يخشى منها الفتنة
في كأب
وزوج.
معناها غير المتجالة تخرج بشرطين. الشرط الأول ألا تخشى منها الفتنة. الشرط الثاني أن يكون الميت أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا أو نحو ذلك.
في كأب وسبقها.
وسبقها وكذلك جاز أن يسبق الجنازة مثلا أن يجلس عند المقبرة قبل وصول الجنازة.
نعم أن تسبق الجنازة. وجلوس قبل وضعها.
وجلوس قبل وضعها ويجوز الإنسان أن يجلس قبل أن توضع. هذا كله ردود على من قال بعدم ذلك.
نعم. وجلوس قبل وضعها يعني قبل وضعها على الأرض.
قبل وضعها.
ونقل وإن من بدو.
ونقل وإن من بدو. وإن من بدو معناها وإن إلى بدو. من هنا بمعنى إلى.
نعم.
معناها ويجوز نقل الجنازة هو الجنازة إذا كانت على النعش تكون بالكسر يجوز نقلها إلى من 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 الحضر من البدوي إلى الحضري إلى رجية جوار الصالحين بالنقل أو رجية بركة البلدة كالبقيعي والحجون أو رجية أيضا رجية كما قلت مكان دفن فيه الصالح.
يعني يجاز النقل يعني أو من بلد إلى بلد
يجاز النقل.
ونقلون وإن من بدو.
لكن بشرط عمل التغير طبعا.
وإن من بدو يعني.
وشرط عمل التغير وعدم المشقة الكبيرة على الأحياء. اكتفاء المشقة الكبيرة على الأحياء.
وإن من بدو يعني.
وإن من بدو معناها وإن إلى بدو. هذا غيا بالبدو معناها لأن الأصل أن تنقل الجنازة من بدو إلى الحضر، ولكن حتى ولو نقلتها من الحضر إلى البدو لا حرج في ذلك إذا كنت ترجو جوار قوم صالح.
نعم. ونقلون وإن من بدو وبوكا عند موته وبعده.
وبوكا عند موته يجوز البكاء عند موت الميت وبعده، والمذاهب في ذلك أولا أنه لا يجوز البكاء مطلقا، وهذا ثبت عليه جماعة من العلماء واستدلت بظاهر الأحاديث التي فيها النهي عن البكاء. ثانيا أنه يجوز البكاء حتى يقبض الميت، فإذا قبض لا يجوز، وهذا رواية عن الشافعي. ثالثا أنه يجوز البكاء مطلقا وبأي صيغة، لأنه عبارة عن رحمة وشفقة لا يملكها الإنسان. رابعا أنه لا يجوز البكاء، لأنه يجوز البكاء إذا خلا من النياحة والضرب بالخدود، الضرب على الخدود وشق الجلود، وهذا مذهب أحمد وجماعة. والخامس أن النهي عن البكاء مؤول، فبالنسبة لمن ها طبعا هذه الأقوال في الجواز وعدم الجواز، لكن بالنسبة لتعذيب الميت بالبكاء العلة في عدم جواز البكاء لما قالوه في تعذيب الميت أنه يعذب، والذين قالوا بالجواز قالوا لا يعذب، ليقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبالنسبة لي التعذيب قال جماعة من العلماء هو مؤول، قالوا التعذيب إنما هو في حق من أوصى أن يبكى عليه، أو من كانت سيرته البكاء والنياح، أو من كانت سيرته أن يفعل أهلوه بحضرته المنكر ولا يأمرهم بالمعروف ولا يأمرهم ولا ينهاهم عنه ولا يأمرهم بالمعروف. وأما بالنسبة لمن سلم من ذلك فتعذيبه بالبكاء عبارة عن أسفه على أفعال أهله التي لا يرضى عنها فقط، وليس أنه يعذب أن الله تبارك وتعالى يسلط عليه هذا، وإنما هو يتألم بمخالفة أهله للمنهج الرباني، وهذا المذهب قوي. نعم.
وبوكا عند موته وبعده.
وبعده.
بلا رفع صوت وقول قبيح.
بلا رفع صوت وقول قبيح. مالك مثل أحمد في القضية، مثل أحمد في قضية جواز البكاء، لكن بشرط لا تكون فيه النياحة ولا يكون فيه شق الجوب ولا ضرب الخدود كما يفعل الجاهلون.
يعني رفع الصوت
اللي هو النياحة، يقصد به النياحة. النياحة لا تجوز.
لا تجوز بالاتفاق.
أنا لا، هذا مذهب لا، ليس بالاتفاق. نحن قلنا المذاهب، في مذهب قال جواز مطلقا، جواز مطلقا، وفي مذهب قال بالحرمة مطلقا، وفي مذهب مالك ومذهب الشافعي قال بالجواز قبل الموت اللي هي رواية عن الشافعي. لكن قلنا مذهب أحمد ومالك أنه يجوز البكاء إذا خلا من النياحة وضرب الخدود وضرب شق الجيوب. نعم.
معنى هذا أن في قول يقول بجواز النياحة،
في قول يقول بجواز البكاء مطلقا،
بأي صيغة
مطلقا
برفع الصوت بالنياحة
مطلقا مطلقا جواز البكاء مطلقا.
وكيف كيف يعمل مع الأدلة التي
الأحاديث؟
نعم
الأحاديث قال إنها خاصة باليهود أنها ليست في المسلمين. هل هذا القول يقول أن هذه الأحاديث ليست واردة في واستدلوا بحديث عائشة؟ نعم
هذا بالنسبة للصوت النياحة. بالنسبة لتعداد يعني الصفات وكذا معلوم
البكاء مطلقا المذاهب هكذا. لكن أرجح المذاهب هو مذهب أحمد ومالك في القضية هو أرجح المذاهب. لكن المذاهب موجودة كلها المذاهب كلها موجودة.
نعم بلا رفع صوت وقول قبيح
أنا بدون أن يرفع صوته ويقول قبيح يقول كلمة قبيحة.
وبالنسبة لشق الجيوب وضرب
هذا من أقبح ما قبح
هذا حرام.
هذا في مذهب مالك وأحمد حرام المذهب مالك وأحمد حرام.
هذا في غيره عند غيرهما
المذاهب قلنا أربعة. قلنا هناك مذهب يقول بجواز البكاء مطلقا.
هذا البكاء شيخنا البكاء كبكاء
بكاء مطلقا 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 وما ينجر عنه البكاء مطلقا. مذهب يقول بحرمة البكاء مطلقا بجميع صوره. مذهب يقول بجميع صوره. مذهب يقول بحرمة البكاء مطلقا بجميع صوره. ومذهب يقول بالتفصيل قبل الموت لا بعده. ومذهب يقول بالتفصيل البكاء بلا نياحة ولا ضرب خدود ولا شق جيوب.
ما هو البكاء كبكاء؟
البكاء الأصل فيه في اللغة تقال لجريان الدمع بسبب حزن أو سرور.
هذا البكاء
من هذا البكاء الأصل فيه في اللغة. لكن نحن هنا المقصود البكاء الشرعي ما هو البكاء اللغوي. البكاء في الشرع نعم.
لكن هذا الذي يصاحبه ضرب لله
هو البكاء المقصود فيه البكاء عند موت الميت. والبكاء عند موت الميت معروف ما يقع فيه ما يقع فيه معروف.
لكن كيف هذا المذهب يجوز يعني الضرب وكذا؟ أنا لي نفس
لا هما لا مبني الخلاف على قضية الذين قالوا بجواز البكاء قالوا إنما نهي عن البكاء لأنه يعذب به الميت. وهذا قصروه على قضية خاصة قالوا تتعلق باليهود وبالتالي ما اعتبروه في عموم الناس. على كل نهاية قضية خلافية. لكن الأرجح فيها هو مذهب مالك وأحمد
بلا رفع صوت وقول قبيح
وقول بلا رفع صوت وقول قبيح.
وجمع أموات بقبر لضرورة.
ويجوز جمع أموات بقبر لضرورة معناها كضرورة المشقة أو العجلة بسبب مثلا مفاجأة العدو أو نحو ذلك
أو لعدم وجود المكان الكافي.
أيوة كل الضرورات. نعم
نعم. وجمع أموات بقبر لضرورة.
نعم
نعم. وولي القبلة الأفضل.
وولي القبلة الأفضل. الأفضل من الأموات يولى القبلة إذا جمعوا في قبر واحد فيجعلوا الأفضل إلى القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه في الفضل وهكذا.
هو شيخنا كيفية الجمع يعني في القبر
كل منهما يوجه إلى القبلة هو أن تحفر قبرا واسعا.
نعم.
وتوجه كل واحد إلى القبلة وتصفهم في القبر
ليس تجعل واحد فوق الآخر.
لا 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 لا
يظن الجمع هو أنه
لا لا لا, لا. تحفر قبرا واحدا واسعا
نعم.
وتصف فيه تصف فيه الأموات والذي
القبلة الأفضل فالأفضل وولي القبلة الأفضل أو بصلاة يلي الإمام
أو بصلاة يلي الإمام أو
إذا الإمام رجل فطفل
نعم يلي الإمام رجل فطفل فعبد
أي نعم يلي الإمام رجل فطفل فعبد وخصي فخن ذاك ذلك
فخن ذاك ذلك أو بصلاة. أما في الصلاة إذا صلي على أمتي إذا صلي على جماعة من أمتي صلاة واحدة فإنهم يرتبون هكذا يلي الإمام أولا الرجل
نعم.
الحر ثم يليه الطفل ثم العبد الكبير ثم العبد الصغير ثم الخصي الكبير ثم الخصي الصغير ثم الخنثى الكبيرة ثم الخنثى الصغير ثم المرأة الكبيرة ثم المرأة الصغيرة هكذا هكذا يرتبون.
لكن هذه شيء يعني كيف أن الإمام يعرف أنه هذا خنثى وهذا خصي
هذا سيبين له
يعرفه
أهله يسأل عنه
وربما أهله يعرفون الحكم هذا
هو يسأل ويسأل هو يقول ما حاله يسأله هو وإذا جمع الأموات في صلاة واحدة ينبغي للإمام أن يسأل عن هذه الأحكام أن يسأل عن المعلومات التي يترتب عليها تنفيذ هذه الأحكام لا بد له أن يسأل عنها.
وفي حالة شيخنا ما إذا كان يعني الذي ولي الإمام هو الطفل وكذا
على كل حال الصلاة صحيحة هذا الندب فقط هذا باب الندب فقط
لأنه الحين إذا تذهب تسأل واحد يقول له هل هذا خصي هل هذه خنثى وربما يعني يقوم عليك دعوة يعني
على كل
حال ما يظنونك تبحث عن الشرع يعني يقول شو يعني شو دخلك انت تسأل
على كل هذا ندب هذا مندوب
يعني في هذه الحالة يعني
مندوب
إذا خيف
بالنسبة للمصالح والمفاسد إذا تعارضت يقع الترجيح بينها
نعم أو بصلاة يعني هنا وجاز جمع الأموات في الصلاة
نعم
أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك يعني كذلك يعني في الحكم لوجب
كذلك في هذا الترتيب كذلك في الترتيب معناها الحر الكبير فالطفل فالعبد الكبير فالعبد الصغير كذلك في الترتيب
وفي الصنف أيضا
كذلك في الصنف أيضا الصف
وفي الصنف أيضا الصف
معناها إذا أرادوا أيضا أن يصلوا هم الأحياء إذا أرادوا أن يصلوا على الميت فيكون الرجال عن اليمين والأطفال عن اليسار والعبيد بعد الرجال يمينا الكبار منهم والصغار منهم بعد الأطفال يسارا ثم الخصي الكبير عن اليمين ثم صغارهم عن اليسار ثم الخنثى عن اليمين كبار الكبيرات ثم الصغيرات عن اليسار ثم النساء كبيراتهن عن اليمين ثم صغيراتهن عن اليسار
هذه أشد من الأولى
لأن الميت يطلب تكثير الصفوف عليه
نعم لكن شيخنا يبدي هذا التفصيل الحين تسأل الأحياء هذه أشد يعني تسأل عن واحد يعني لكن ممكن واحد ما يبي انه
لا اولا انت لا انت لا تسال انت لا ليس بالضرر ان تسال ان تعلم الناس الحكم قل الحكم في الاصطفاف على الميت ان يكون في الصف الامام الرجال عن اليمين والصبيان عن اليسار وفي الصف الثاني العبيد عن اليمين العبيد عن اليمين كبارهم وصغارهم عن اليسار وفي الصف الثالث
الخصي
عن اليمين
والكبير
والصغير عن اليسار وفي الصف الرابع الخناثاء عن اليمين كبارهن وصغارهن عن اليسار وفي الصف الخامس النساء عن اليمين كبارهن عن اليسار صغارهن أنت تعلم الناس فأنت لا تستطيع أن تلزم الناس ولا تستطيع أن تقرأ الناس على الأحكام إنما تعلمهم الأحكام فقط فمنهم من هدى الله لامتثالها هداه وإلا لا طاقة لك بذلك نعم
لا أظن أن الإمام لا يقدر أن يعلم لا يقدر
هذا لا حرج فيه
أصبح عندهم كان الأمر صبة يعني الحين تقول لهم بارك الله فيكم الخنثى الكبير يكون على اليمين والخنثى الصغير يكون هذا الحين ما أحد يقبل منك الكلمة أبدا
الناس ليسوا سواسية
إذن أنا معنى هذا أنه ينبغي هذه الأشياء أن تدرس يعني الأحكام تدرس حتى يكون أنه على دراية سينكرون عن
الإمام لكن في هذا وقت من أوقات التدريس الحوادث الواقعة من أبلغ التدريس فيها من أبلغ أنواع التدريس تدريس حكم الحوادث إذا وقع من أبلغ أنواع التدريس
نعم كذلك وفي الصنف أيضا الصف زيارة القبور بلا حد
وفي
الصنف أيضا
الصف أيوة قلناها هذا اللي قلنا
نعم.
وزيارة القبور بلا حد زيارة القبور بلا حد في الزمان والمكان معناها يستطيع الإنسان أن يزور القبور في كل يوم ويستطيع أيضا أن يزورهن عن بعد أن يزور القبور مثلا لأن زيارة القبور عبارة عن اتعاظ بحالهن ودعاء لهن فهذا يستطيع أن يفعله وهو جالس في بيته ويستطيع أيضا أن يزورهن أن يزور القبور في كل يوم مثلا في يوم السبت في يوم الجمعة ليس هناك يوم مخصص للزيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من زيارة البقيع ليلة السبت
الجمعة بالليل
ليلة السبت نعم نعم وزيارة القبور بالنسبة للرجال مجمع عليها مجمع على جوازها بل ندبها وأما بالنسبة للنساء فاختلف فيها العلماء فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور ذهب مالك وأبو حنيفة إلى جواز ذلك أما الشافعي وأحمد فاستدلا بحديث أبي هريرة عند النساء وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وبحديث ابن عباس عند النساء كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وبالنسبة لمالك قال هذه الأحاديث منسوخة بحديث بريدة مالك وحنيفة قال هذه الأحاديث منسوخة بحديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ف فزوروها عند مسلم. ويستدل لذلك أيضا بحديث عائشة في الموطأ أنها زارت أخاها عبد الرحمن وقيل لها في ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيارة ثم أذن بها. والأرجح هو قول مذهب مالك وأبي حنيفة.
وفي الصنف أيضا الصفو.
وفي الصنف الأصناف مثلا الصنف النساء صنف، الصبيان صنف، والخناثة صنف، والخصيان صنف. هاي الصنف. والعبيد صنف. وفي الصنف أيضا الصفو. معناها الصف يعني أيضا يرتب بحسب الصنف.
ونقول وفي الصف الصنف
يستوي لو قالها لجاز، لو قال ذلك لجاز.
وزيارة القبور بلا حد وكورها حلق شعره،
وكورها حلق شعره وقال مؤظفره،
قال مظفره،
قال مظفره
وهو بدعته.
نعم. قال إنه لا أنه يكره أن يحلق شعر الميت بعد موته أو تقلم أظافره وهو بدعة ولم يروى. وبه قال أحمد، قال أحمد بأنه ينبغي أن يحلق شعره كما يفعل هو لنفسه في الحياة، مثلا في قص الشارب والعانة، وتقلم أظافره وتدفن معه، تجعل معه في الكفن. والصحيح هو مذهب مالك في القضية
إنه يترك،
إنه لا، يعني لا طعمه شيء.
أنا قال وزيارة القبور بلا حد هو للنساء والرجال.
قلنا بالنسبة للرجال، الرجال متفق عليه.
نعم.
وبالنسبة للنساء ذكرنا الخلاف فيها.
نعم.
ها.
وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل.
وضم معه إن فعل، معناها إذا فعل وإن كان مكروها، ولكن لو فعل على كل يدفن معه، يدفن الشعر والأظافر تدفن معه.
نعم. ولا تنكأ قروحه،
ولا تنكأ قروحه، معناها ما تعطل قروحه حتى يأتي ما فيها.
ويؤخذ عفوها،
يؤخذ عفوها، معناها ما يسيل منها عفوا، فهذا يزال. نعم.
وقراءة عند موته،
وتكره، إذن يكره هناك قروحه ويأخذ عفوها. تكره كذلك قراءة عند موته، تكره قراءة عند الميت عند موته. والصحيح عدم كراهتها لحديث الحاكم الذي صححه ابن حجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. نعم.
عند الموت،
عند الموت.
نعم. وقراءة عند موته كتجمير الدار،
كتجمير الدار، كذلك يكره تجمير الدار طلبا لإذهاب رائحة الموت، لأن الموت لا رائحة لها أصل عند باب الوسواس.
وبعده،
وبعده كذلك، وبعد موته قراءة القرآن عليه بعد موته،
يعني مكروه لأنه
اللي يقال. خلاف.
وعلى قبره.
وعلى قبره كذلك. قراءة كذلك على قبره. وهذا فيه خلاف. بالنسبة لأحمد يرى جواز القراءة. وهي رواية أيضا عن الشافعي. وهي رواية عن بعض المالكية. أن القرآن تجوز قراءته للميت ويصل ثوابه. وبعض العلماء قالوا لا يصل ثوابه، لا يقرأ الميت لأنه لا يصل ثوابه إليه.
والصحيح هو مذهب أحمد وروايه عن الشافعي وبعض المالكية، هذا هو الصحيح لأنه قربة، وهو سيقرأ القرآن لله ويعطي ثوابه للميت، وهذا لا مانع منه. نعم.
ونعم. وبعده وعلى قبره.
على قبره. نعم. قراءة القرآن. نعم. هذا كله مكروه.
نعم. هذا يفعل من ينتسب إلى المالكي. هذا يفعل من ينتسب إلى الحنبي. هو عند الحنبي لا يجوز. ولا يفعلونه. وعند المالكي مكروه ويفعلونه.
عجيب صحيح.
وعلى قبره وصياح خلفها.
وصياح خلفها أكره أن يصيح الناس خلفها. نعم. سواء كان ذلك للشكوى من الحال الذي حل بهم، أو لإبلاغ الناس بأنه مات، أكل حال يكره.
أن يرفع الصوت.
إيه الصياح خلفها لهذه الأغراض ذكرى. نعم.
وصياح خلفها وقول استغفروا لها.
قول استغفروا لها. وقولوا مثلا قولوا والناس اللي أنا معها استغفروا لها، استغفروا لجنازتي. والصحيح أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال استغفروا لميتكم فإنه الآن يسر.
نعم. وقول استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة.
ويكره انصراف عنها كذلك بلا صلاة، معناها إنسان حضر لي يصلي يكره له أن ينصرف قبل الصلاة.
أو بلا إذن.
أو بلا إذن. والله أو هو مثلا حضر ليصلي فصلى، فيكره له أن ينصرف بلا إذن، أن ينصرف قبل الدفن بلا إذن.
شيخنا بعضهم يعني في أنه عندما يحملون الجنازة وهم يذهبون بها إلى المقبرة بعدما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الحكم يعني فيها؟
إذا كان ذكرا مطلقا لا حرج فيه، ذكر لا حرج فيه، ذكر لا حرج في كل وقت أحرى في مثل الأوقات، ذكر لا حرج فيه. لكن فقط ينبغي لا أعتقد أنه سنة مثلا أو أنه واجب، فإذا اعتقد وجوبه أو سنيته فهذه بدعة، لكن إذا كان ذكرا مطلقا الذكر لا حرج فيه في كل وقت.
نعم. يعني الذكر أولى من الكلام.
ما فيها شك.
نعم. وقول استغفر لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا.
أو بلا إذن إن لم يطولوا. لا ما يطولوا فإنه يجوز له أن ينصرف عنها بلا إذن. نعم.
نعم.
ولا كراهة. طولوا في تهيئة الميت، تهيئة مثلا في إعداد الميت. نعم.
ويدخل فيها لو أنه جاء إلى المسجد مثلا ثم ورأى عمل وانتظر يعني ساعة وأكثر، يجوز له أن يذهب؟
نعم، لا كراهة لذهابه حينئذ، وإنما يكره له فقط، هذا من باب الكراهة فقط.
نعم.
لكن تنتفي الكراهة إذا خشي الضرر. نعم.
وبلا إذن إن لم يطولوا. معنى إن طولوا هنا لا يكره له.
لا يكره له. نعم. لا يكره له أن
يذهب
بلا إذن. وأما الذهاب بإذن فلا يكره له ولو لم يطولوا.
نعم.
ذهب بإذن المعنى.
بإذن
الله. لا يكره له ولو طول. نعم. ولو لم يطول.
نعم. وحملها بلا وضوء.
ويكره كذلك للحامل أن يحملها بلا وضوء، لأن ذلك يفضي إلى فوات الصلاة بالنسبة له، لأنه يعني تفوته الصلاة عليه. نعم. لأنه إذا ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة.
نعم.
فهي أربعة تكبيرات خفيفة. نعم. نعم.
وإدخاله بمسجد.
بمسجد.
فتح الجيم.
وإدخاله بمسجد.
نعم. وإدخاله بمسجد.
وإدخاله بمسجد. ويكره كذلك إدخاله بالمسجد بناء على أن الميت على أن ميتة الإنسان نجسة، وهذا هو مذهب مالك وجماعة من العلماء، وذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز إدخال جنازة المسجد، إدخال جنازة المسجد ولا حرج في ذلك، وهو الصحيح. وهذا هو الصحيح لأن الإنسان لا ينجس ميتا ولا حيا، لحديث أبي هريرة عند الشيخين المؤمن لا ينجس، ولحديث عائشة عند مسلم قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بياضة إلا في المسجد.
وإدخاله أي الميت، وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه،
الصلاة عليه فيه وكنت كراه كذلك لا بناء على هذا المذهب، لكنه مذهب ضعيف، صحيح هو عدم الكراه.
نعم. وتكرارها
وتكرارها الله وتكرارها تكره كذلك تكرار الصلاة على الميت عند مالك وعند أبي حنيفة، ولا تكره عند الشافعي ولا أحمد بعد الدفن، أنا يجوز أن تكرر الصلاة بعد الدفن على الميت اللي يصلي عليه قبل الدفن عند الشافعي وأحمد. وأما مالك فقال لا يصلى عليه إلا إذا كان بعد الدفن إلا إذا كان لم يصلى عليه قبله. قال أبو حنيفة إذا كان وليه غائبا يجوز له أن يصلي عليه إذا حضر قبل 3 ليالي من دفنه. نعم. وإذا دفن على كل يصلى، من قالوا بالصلاة على القبر، قال بعضهم يصلى عليه إلى شهر، وهو مذهب أحمد وهو أصح المذهب. نعم.
وتكرارها وتغسيل جنوب كالسقطين،
وتغسيل جنوب كذلك كون الجنوب يتولى تغسيل الميت هذا يكره مع وجود غيره. نعم.
كسقطين،
كتغسيل سقطين، السقط هذا اللي عبارة عن شيء لم تنفخ فيه الروح بعد، بالتهريف يقال فيه السقط والسقط والسقط، هذا يكره تغسيله عند المالكية. نعم.
يدفن هكذا؟
ايه يدفن بدون تغسيل.
ولا صلاة؟
ولا صلاة، لا يلف في خرقة في قطر
ويدفن في المخرق.
نعم.
وتصير ذنوب كسقطين وتحنيطه وتسميته،
وتحنيطه يكره تحنيط السقط ويكره تسميته، كل ذلك يكره في حقه. وبالنسبة لمن يصلى عليه من الصغار اختلفوا فيه، قال مالك هذا سيكره سيكره الأمام حتى نصل إليه. نعم.
نعم. وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه،
وتكره أيضا صلاة عليه، لا يغسل ولا يحنط ولا يصلى عليه ولا يسمى، هذا يكره.
وكفنه ودفنه بدار،
ويكره كذلك دفنه بالدار الذي أنت تسكن فيها أو بدار يسكن فيها.
وليس عيبا بخلاف الكبير،
وليس عيبا بخلاف الكبير، معناها يدفن صبي بدار فهذا لا يعد عيبا يرد به، فلم يعلمه مثلا المشتري إلا بعد شراء الدار، علم أنه أن هناك طفل دفن فيها، فهذا لا يعد عيبا بالنسبة للدار. وأما إذا كان الكبير مدفونا فيها فهذا عيب يرد به، عيب ترد به الدار.
لا فيها خبر،
لا فيها خبر.
ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير، لا حائض،
لا حائض، أما الحائض يجوز لها تقصير الميت بخلاف الجنوب. نعم. حائض يجوز لها تقصير الميت، لا كراهة في ذلك.
وصلاة فاضل على بدعي،
وصلاة فاضل على بدعي
تكره صلاة الشخص الفاضل الذي من أهل الخير، تكره صلاته على البدعي، على إنسان مبتدع.
هذا إذا علمه.
إذا لم يعلمه لا يتعلق به الحكم. ما يتعلق به الحكم إذا علمه.
وإذا علمه ونفذ الصلاة وصلاة على فاضل،
نعم.
وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة،
ومظهر كبيرة. في أحد العلماء يقال له بالداه بن بصيري من علماء الشناقطة، ما تمر رجل بجوار المسجد الذي يصلي هو فيه، فجاءوا بجنازته ليصلي عليه، فقال أخرجوه عن المسجد فإنه لم يكن يحضر الصلاة، أنا لا أصلي عليه. هذا قاله بحضرة الناس، أخرجوه عن المسجد لا يصلى عليه فيه وأنا لا أصلي عليه، لم يكن يشهد الجماعة. فهذا مفيد جدا لأن فيه عظة وعظة. نعم
لا حائض وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة، والإمام على من حده القتل بحد أو قول،
والإمام كذلك تكره صلاة الإمام على من حده القتل بحد أو قول، معناها من قتل بحد معين كالزنا وهو محصن أو كترك الصلاة، أو قتل بسبب أنه قتل فاقتص منه، هذا يكره الإمام عند مالك أن يصلي عليه، ويكره عند أحمد أن يصلي الإمام على الغال وقاتل نفسه. فالإمام أحمد لا يصلي عنده الفاضل الإمام على الغال وقاتل نفسه خاصة، والأوزاعي لا يصلى عنده على الفساق مطلقا، الساق مطلقا لا يصلى عليه.
إمام مراد بإمام مسلم.
نعم مراد بإمام مسلم.
والإمام على من حده القتل بحد أو قود.
طبعا كان ذلك القتل بسبب حد أو بسبب قود أي قصاص، سواء كان القتل الذي وجب عليه،
نعم،
بسبب حد معين كالزنا وكترك الصلاة، أو كان بسبب قواد أي خصاص،
نعم، أو قواد. ولو تولاه الناس دونه،
ولو تولى الناس دونه تنفيذ الحد، ولو كان هو لم يباشر تنفيذ الحد وإنما تولاه الناس، فلا تنتفي الكراهة حينئذ.
نعم. وإن مات قبله فتردده،
وإن مات الذي حكم عليه بالحد قبل أن يحد فتردد، فهناك تردد، لم ينقل شيء عن تردد المتأخرون في النقل، أو لم يكن فيه كلام،